صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادل ملأت بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذ الله جل ناداها الأم وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى ذاك النزول صعود فقضى يا والصدور منهم تلظى بضرام وما أبيح الورود تركوه يا على الصعيد ثلاثا. يا بنفسي ماذا يقل الصعيد سلبوها يا بُرُودَهُمْ وعليهم يوم ماتوا من الحفاظ وعلى العيس من بنات علي نوح كل لفظها تعدي وعلى العيش من بنايات علي نوح كل لفظها يا تعدي سلبتها يا أيدي الجفاة حلاها يا فخلا معصم وعطي الجي وعليها السيا يا طلما تلوت خالفتها أساورا
لسان وعقول، وعليها السيايات لما تلوت خالفتها أساورا يايان وعقويا، كأني بها مرت على تلك الأجساد المصرعة، هذه ترمي بنفسها على أخيها وتلك على ولدها، ساق الضعان للشام وين أهل الحمية يا زينب تنادي ساعتي يا القشرة علي، ساعة القشرة يوم مروا بالمذابيح كلهم عرايا والستار من سافي الريح، ومن الحزن زينب تقوم ونابه الطيح وتصيح شاب الراس من عظم الرزية، وما الرباب تحوم وتدور طفلها يا وتحن حنين ام الفصيل على شبلها، كثر الحزن والناح ذوبها وذهلها يا نابت حن نابت خير فوق الوطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. قبل الدخول في الموضوع، كما هي العادة، نطرح مسألة فقهية ابتلائية. ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، يعني الأرض التي لم يسبقها بناء ولا زرع، أرض كانت بحرا فأصبحت أرضا، أو أرض في البر في الصحراء، هذه الأرض الموات لا يملكها الإنسان بالميراث أو بالشراء، حتى لو اشتراها لا يملكها، حتى لو ورثها لا يملكها، لا يملكها الإنسان بالشراء أو بالميراث. السبب الوحيد لملك الأراضي الموات هو الإحياء، إما أن يحييها بالبناء ولو ببناء قاعدة فيها أو بناء حائط، أو يحييها بالزراعة، إذا زرعها أو بنى فيها أصبحت شنو؟ ملكا له. وأما إذا أحاطها بحاجز، مثلا وضع لها شباك أو وضع لها حاجزا مثلا من حديد، يثبت له حق فيها يسمى حق التحجير وليس ملكا. فإذا الإنسان ما يملك الأرض الموات إلا بالإحياء، إذن كيف يبيعها؟ كيف يشتريها؟ لو كانت عنده أراضي موات كيف يبيعها؟ إذا أراد أن يشتري الأرض كيف يشتريها وهو لا يملكها؟ يقول فقهاؤنا هناك تخريج شرعي من باب رفع الحق، من باب رفع اليد عن الحق. يعني مثلا هذا الإنسان اللي عنده صك على الأرض، عنده صك يثبت أن الأرض ملكه، صحيح هي الأرض مو ملكه شرعا، بس هو عنده صك قانوني يثبت أن الأرض ملكه قانونا، هذا اللي عنده صك له حق عقلائي في الأرض. صحيح هو ما يملكها بس عند حق عقلائي نتيجة الصك صار إلى حق عقلائي في الأرض. فهو يقول أنا أرفع يدي عن حقي هذا مقابل مبلغ معين، تصير عملية الشراء بهذا المعنى من باب رفع اليد عن الحق. أنا عندي حق لأن عندي صك في الأرض، أرفع يدي عن حقي هذا بإزاء مبلغ معين ويعطى ذلك المبلغ، حينئذ ينتقل الحق إلى غيره الذي يتحول الصك باسمه. ولذلك إذا جاء مثلا موعد خمس الإنسان شنو يخمس؟ على رأي السيد الخوئي يقول هذا يخمس الحق، ما يخمس الأرض لأن الأرض ليست ملكه، خمس الحق العقلائي. لو كان لإنسان حق شقد يسوى هذا الحق؟ ربما قيمة الحق أقل من قيمة الأرض، شقد يسوى هذا الحق في السوق؟ هذا قيمة الحق هو الذي يخرج خمسها. سيد السيستاني يقول قيمة ما اشترى به الأرض، مو قيمة الأرض، قيمة ما اشترى به الأرض. شلون؟ افترض إنسان اشترى هذه الأرض المواد قبل 20 سنة، لما اشتراها قبل 20 سنة كان سعرها شنو؟ جدا قليل مثلا. الآن هذه الأرض في زماننا هذا إذا يريد يخمسها قيمة الأرض أضعاف أضعاف قيمة ما اشترى. أيهما يخمس؟ يخمس قيمة الشراء مو قيمة الأرض. الآن افترض الآن الأرض مثلا تسوى مثلا 30,000 ريال مثلا أو 40,000 ريال، لكنه اشتراها 1,000 ريال أو 2,000 ريال، هل يخرج خمس قيمة الثمن لو 2,000 ريال أو يخرج خمس قيمة الأرض الآن اللي هي صارت 30,000؟ لا، يخرج قيمة خمس الثمن فقط، يخمس 2,000 ريال قيمة الثمن الذي اشترى به الأرض. ما يجب عليه تخميس القيمة الفعلية للأرض لأن الأرض ليست ملكه شرعا، إنما بذل ثمنا بإزائها فيخمس ذلك الثمن الذي اشترى به الأرض وليست الأرض نفسها. هذا ما أردنا التعرض له في المسألة الشرعية. الآن ندخل في الموضوع والمحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في عدة محاور في حقيقة القلب وفي معنى الحيلولة بين الإنسان وقلبه وفي بيان مرض القلب. نجي إلى المحور الأول، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما هو القلب؟ هناك عناوين ثلاثة ذكرها القرآن الكريم. الألباب والقلوب والأفئدة، وكل عنوان إلى معنى معين. هناك فرق بين عنوان اللب وعنوان القلب وعنوان الفؤاد. ما هو الفرق بين هذه العناوين في القرآن الكريم؟ نجي إلى تحليل بنية الإنسان. البنية الداخلية للإنسان تتألف من عناصر ثلاثة: نفس وقوى وآلات تستخدمها القوى. النفس هي مبدأ الحياة، هي المبدأ والشرارة التي منها تنبثق حياة الإنسان، حياة هذا الجسد. مبدأ الحياة يسمى بالنفس، والقرآن الكريم يعبر عنه: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء كل نفس ذائقة الموت. النفس هي مبدأ الحياة. العنصر الثاني القوى، والمقصود بالقوى هي الطاقات المدركة لدى الإنسان. الإنسان يحمل طاقات تدرك الأشياء التي حوله. هذه الطاقات التي تدرك الأشياء هي على قسمين: طاقات يكون إدراكها إدراكا تصوريا، وطاقات يكون إدراكها إدراكا وجدانيا. ما هو الفرق بينهما؟ الطاقات التي هناك لدى الإنسان طاقة تدرك الأشياء إدراكا تصوريا، يعني تجمع الصور، تركب الصور، تستنتج، تحلل. هذه القوة التي تجمع الصور وتحللها وتستنتج منها وتصل إلى الأحكام، هذه القوة، هذه الطاقة تسمى باللب. اللب بحسب تعبير القرآن الكريم، اللب هو العقل، هو الفكر، هو القوة التي وظيفتها تحليل الأشياء والاستنتاج، ووظيفتها إعطاء الأحكام. يعني يقول لك هذا الشيء جميل، هذا الشيء قبيح، هذا الشيء مناسب إليك، هذا الشيء غير مناسب إليك. فالعقل واللب دوره دور التحليل وإعطاء الأحكام. القرآن الكريم يشير إلى هذه القوة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الألباب العقول، هي التي تفكر وتحلل وتعطيك حكما نهائيا: هذا الشيء حسن، هذا الشيء قبيح، هذا الشيء منتج، هذا الشيء فاشل. هذه هي العقول. تجي إلى الطاقة الثانية، وهي الطاقة التي تدرك الأشياء إدراكا وجدانيا. ما معنى تدرك الأشياء إدراكا وجدانيا؟ يعني ليس إدراكها للأشياء عبر الصور، وإنما إدراكها للأشياء عبر الانفعالات. هذه الطاقة التي تدرك الأشياء إدراكا وجدانيا لا إدراكا صوريا، تحب وتبغض، تفرح وتحزن، تخاف وتقوى، تريد ولا تريد، هذه القوة وهذه الطاقة تسمى بالقلب. القلب طاقة مدركة كالعقل، إنما العقل يدرك الأشياء عبر الصور، يتصور صور، والقلب يدرك الأشياء لكن إدراك وجداني وليس عبر الصور. القلب هو الذي يحب ويبغض ويفرح ويحزن ويريد وينقض، كل ذلك موطنه القلب. القرآن الكريم تعرض إلى هذه القوة الثانية، ألا وهي قوة القلب، في عدة آيات: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ويقول في آية أخرى: فإنه آثم قلبه، ويقول في آية ثالثة: وجاء بقلب منيب. ليش القرآن يجعل القلب هو محل الإثم، يجعل القلب هو محل الخطيئة، يجعل القلب هو محل الاكتساب مو العقل؟ قلنا هناك فرق بين العقل والقلب. العقل يعبر عنه القرآن بالألباب، أولئك هم أولو الألباب. العقل يحلل ويعطيك أحكام، يعطيك نتائج. أما القلب ف فوظيفته الانفعال. لماذا القلب هو الآثم؟ لماذا القلب هو المكتسب؟ لماذا القلب هو المنيب وليس العقل؟ دور القلب والعقل، دور العقل ممهد لدور القلب، العقل أولا ثم القلب ثانيا. كيف؟ كل عمل من الأعمال يقدم عليه الإنسان حتى يصير للعمل قيمة يحتاج لثلاثة عناصر. كل عمل لا يكون له قيمة إلا إذا اجتمعت عناصر ثلاث: التصديق بقيمة العمل، حب العمل والإخلاص له، والإرادة. إذا صدق الإنسان بجدوى العمل وأحبه وأقدم عليه عن إرادة وتصميم، سوف يكون العمل منتجا، سوف يكون العمل مثمرا. العمل الذي يقدم عليه الإنسان بلا تصديق بجدواه لن ينتج. العمل الذي يقدم عليه الإنسان وهو كاره له لن ينتج. حتى يكون العمل معطاء ومنتجا يحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة، ألا وهي التصديق والحب والإرادة. وهذه العناصر الثلاثة تتوفر في القلب وليس في العقل. العقل دوره أن يعطيك الحكم النهائي، يقول لك هذا العمل مفيد، هذا العمل مضر. أما الآن بعد أن يقرر العقل حكمه يأتي دور القلب، ولا يمكن للإنسان أن يقدم على العمل المعطاء إلا بعد مرور القلب بهذه العناصر الثلاثة: التصديق والحب والإرادة. التصديق، كثير من الناس يعمل عمل لكنه مو مقتنع به، مو مصدق بفائدته، كما يقول القرآن الكريم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أظهروا الكفر وهم غير مقتنعين بالكفر، هم مقتنعون بالإيمان. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وتارة يقدم الإنسان على العمل مع إيمانه بجدواه، لكنه يقدم وهو كاره، يقدم وهو مستثقل، كما ذكر القرآن الكريم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قد لا يتفاعل الإنسان عاطفيا مع العمل الذي يقدم عليه، لكن العمل لن ينتج حتى يقدم عليه الإنسان بحب وإخلاص. والعنصر الثالث: الإرادة والتصميم. دور العقل دور الإضاءة، لكن التصميم من قبل القلب وليس من قبل العقل، لأن التصميم والإرادة من قبل القلب، لذلك المحاسب هو القلب، فإنه آثم قلبه. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. القلب هو محط الإثم، هو محط الرضا، هو محط المحاسبة، هو محط الاكتساب، لأن القلب هو موطن الإرادة وموطن التصميم على العمل. فبما أن العناصر المقومة للعمل موطنها القلب، لذلك المسؤول عن العمل هو القلب، قوة القلب وليس قوة العقل. هذا هو الفرق بين القلب والعقل. العنوان الثالث عنوان الفؤاد. القرآن يذكر الفؤاد، بس الفؤاد غير القلب. الفؤاد في القرآن الكريم يختلف عن القلب. شلون؟ الفؤاد آلة مو قوة. قلنا بأن الإنسان يمتلك ثلاث ركائز: نفس وقوة وآلات تستخدمها القوى. القوة عندما تريد أن تدرك الأشياء، كيف تدرك الأشياء؟ العقل إذا يريد يدرك كيف يدرك؟ القلب إذا يريد يدرك كيف يدرك؟ يحتاج إلى آلات وأجهزة تعينه على الإدراك. الآلات التي تستخدمها قوة القلب أو قوة العقل تسمى آلات. ما هي؟ شوف القرآن الكريم ذكر لنا الآلات: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع، هذا آلة، والبصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع آلة لإدراك الأصوات، البصر آلة لإدراك الصور، الأفئدة آلة لإدراك الأشياء الحدسية. أكو أشياء ما تنال بالحس، ما تدرك بالحس، تدرك بالحدس. مثلا هل فلان يحبني أو يبغضني؟ من خلال حركاته، من خلال طريقة سلامه، من خلال نظراته أحدث أنه يحبني، من خلال تعامله أحدث أنه يبغضني، يستثقل مني، ينفر مني. إذن هنا قوة الحدس تعمل لتدرك الحب، لتدرك البغض، لتدرك الإقبال، لتدرك الإعراض. قوة الحدس آلة يستخدمها القلب لإدراك الأمور الخفية التي لا يمكن إدراكها بالحس. وهذه القوة، قوة الحدس، يسميها القرآن فؤاد. فالفؤاد هو الحدس الذي يدرك به الإنسان الأشياء الخفية. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال في آية أخرى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد غير القلب، القلب هو موطن الإرادة والتصميم، والفؤاد هو قوة الحدس التي يستخدمها القلب لإدراك الأشياء الخفية. إذن هناك فرق بين العقل اللي يعبر عن القرآن باللب، الذي وظيفته التفكير، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هذا عمل للعقل. وهناك عمل للقلب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. صدر يعني كناية عن القلب، العلم إشراق ونور يضيء في قوة القلب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. إذن لكل طاقة عمل ولكل طاقة دور. هذا ما أردنا بيانه في المحور الأول، وهو الفرق بين القلب وبين العقل وبين الفؤاد. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. في المحور الثاني نتحدث عن الحيلولة. الآية المباركة التي قرأناها قالت: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ما معنى الحيلولة؟ كيف يحول الله بين المرء وقلبه؟ ما معنى الحيلولة في الآية المباركة؟ الحيلولة بحسب تعبير الفلاسفة حكومة الملكية الحقة على الملكية الحقيقية. كيف تصير حكومة للملكية الحقة على الملكية الحقيقية؟ الملكية على أقسام ثلاثة: ملكية اعتبارية، وهي الملكية القانونية التي تقبل الزوال. أنا اشتريت هذه السيارة، ملكت السيارة ملكية قانونية، هذه الملكية تقبل الزوال، تزول عني بالبيع، بالهبة، بالموت، تنتقل إلى ورثتي. الملكية القانونية التي تقبل الزوال هي ملكية اعتبارية لا قيمة لها، هذه تذهب من الإنسان، تزول عن الإنسان. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، تركتم أموالكم وثرواتكم وأملاككم وراء ظهوركم وأتيتم فرادا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. هذه ملكية تزول. القسم الثاني من الملكية الملكية الحقيقية، وهي القدرة على التصرف، وهي ملكية الإنسان لقلبه. كل إنسان يملك قلبه، أنا أملك قلبي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، أفرح لما أشاء، أحزن لما أشاء، قلبي بيدي، مشاعري بيدي، عواطفي بيدي، خواطري وأفكاري بيدي، ملكيتي لمشاعري وخواطري ملكية حقيقية. هذه الملكية لا تخضع للقانون حتى يقرها القانون أو لا يقرها، تلك القسم الأول. القسم الأول من الملكية هو الذي يخضع للقانون. قانون يقول أنت ملكت السيارة لو ما ملكتها، صح لك تتصرف فيها لو ما يصح لك تتصرف فيها. أما ملكيتي لمشاعري وخواطري فهي ملكية لا تخضع للقانون، ملكية بيدي. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بالسيف على أن يبغضني ما أبغضني، ولو ضربت خيشوم المنافق بالسيف على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أنت قسيم الجنة والنار. إذن تصرف الإنسان بحبه بمشاعره هذا بيده، هذه منطقة حرة بين الإنسان وبين قلبه، فهذه تسمى بالملكية الحقيقية. أما القسم الثالث فهو الملكية الحقة، وهي ملكية الوجود، يعبر عنها الفلاسفة بالإفاضة الإشراقية. الذي يفيض الوجود هو الله تبارك وتعالى، فملكيته لما يفيضه ملكية حقة، ملكية هي أرقى وأعلى أقسام الملكية. ملكيته لما يفيضه من الوجودات والعطاءات ملكية حقيقية حقة. زين، بين ملكية الإنسان لقلبه وبين ملكية الله، أيهما يقدم عند الاجتماع؟ أنا أملك قلبي، أحب من أشاء، أبغض من أشاء، لكن هناك قوة تملك قلبي أكثر مني، هناك قوة قادرة على أن تحول بيني وبين قلبي، هناك قوة قادرة على أن تتحكم في ملكيتي لقلبي، هناك قوة قادرة على أن تخضع قلبي لنفوذها وليس لنفوذي. فعندما تتدخل تلك القوة القادرة يتحول الأمر إلى ماذا؟ حكومة، من الملكية الحقة على الملكية الحقيقية. ملكيتي لقلبي ملكية حقيقية لكنها تتبخر وتزول إذا تدخلت الملكية الحقة لله تبارك وتعالى. فيحول بين المرء وقلبه. كيف يحول؟ شوف أنت جرب نفسك، أحيانا تصمم على الأشياء، أنت تصمم على أن تسافر البلد الفلاني، أنت تصمم على الوظيفة الفلانية، تصمم وتعزم وتعد الأشياء وتقوم بإجراء المقدمات لكي تسافر، فجأة ينتقض عزمك ويتبخر ويتلاشى. هنا تدخلت الملكية الحقة وتحكمت بالملكية الحقيقية، كما ورد في الحديث الشريف: عرفت الله بنقض العزائم. العزيمة تبخرت لأن اليد الإلهية تدخلت. الإمام الصادق عليه السلام في 3 روايات يتحدث عن الحيلولة، كيف يحول الله بين المرء وقلبه. في الرواية الأولى الإمام الصادق عليه السلام عن أبي بصير يقول: ما معنى إن الله يحول بين المرء وقلبه؟ أبو بصير يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله يحول بين المرء وقلبه أن لا يعلم أن الباطل حق. في رواية أخرى عن يونس ابن عمار عن الصادق عليه السلام قال: إن المؤمن لا يستيقن أبدا أن الباطل حق وأن الحق باطل. شنو معنى هذا الكلام؟ يريد أن يقول لا يمر على الإنسان لحظة في حياته وهو يرى الحق باطل، يمكن يشك، أما أنه يرى الحق باطل الله يحول دون ذلك، ما يخليه يعتقد. طبعا هذا المؤمن، الإنسان لا الملحد، الإنسان المصر على الكفر والعناد قد يعتقد أن الحق شنو باطل ويعتقد أن الباطل حق. أما المؤمن من لطف الله بالمؤمن ورحمته بالمؤمن، ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها للذين يتقون، من رحمة الله بالمؤمن يحول بينه وبين أن يعتقد أن الحق باطل وأن الباطل حق. متى ما مر المؤمن، طبيعي الإنسان تمر بأزمات، أزمات نفسية، أزمات فكرية، أكو ناس تصيبهم أزمات نفسية يعني يقربون من الارتداد عن الدين، صيبهم أزمات فكرية يكونون مشككين في المعتقدات في الأفكار، لكن ما دام مؤمنا لا يصل به الأمر إلى أن يعتقد أن الباطل حق أو يعتقد أن الحق باطل. الله يحول بينه وبين ذلك، يحول بين المرء وقلبه أن يعلم أن الباطل حق أو أن الحق باطل. وفي رواية ثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية قال: إن الإنسان يشتهي بسمعه وبصره ويده ولسانه، ثم يحول الله بينه وبين قلبه فيأتي العمل وهو منكر للعمل. كيف يعني يأتي العمل وهو منكر للعمل؟ شوف مثلا والعياذ بالله، الإنسان أحيانا يحب المعصية، يشتهي بسمعه وببصره وبيده وبلسانه، يرغب في المعصية، يشتهي المعصية. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يرغب في المعصية لكنه إذا زاول المعصية واقترفها هو يزاولها وقلبه منكر لها، وقلبه نافر منها، وقلبه رافض لها. إذن أقدم على المعصية عن شهوة ورغبة، ولكن لما اقتحمها أنكرها قلبه ورفضها، فحينئذ يتحقق مصداق من مصاديق: واعلموا أن الله يحول بين المرء شنو وقلبه. لأن الإنسان المقترف للمعصية إذا يقترفها وهو وقت المعصية يحبها هذا يكون إثمه أكبر ممن أقدم على المعصية وهو حال المعصية شنو؟ رافض لها، منكر لها. إذن من رحمة الله بالمؤمن أنه يحول بينه وبين قلبه في مشتهياته وفي رغباته وفي نزعاته وفي تسويلات الشيطان له. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. نأتي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا، ألا وهو الحديث عن مرض القلب. صلوا على محمد وآل محمد. القرآن الكريم ذكر أن القلب يتصف بالمرض ويتصف بالسلامة. قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن القلب يكون سليم. ويتحدث القرآن الكريم عن القلب بأنه يتعرض للمرض مثله مثل الجسد. يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم يقول: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول القرآن الكريم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ويقول القرآن الكريم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. مرض القلب، اعتلال القلب، ماذا يعني؟ القرآن الكريم ذكر عدة مصاديق لمرض القلب نحن نتعرض لها سريعا. المصداق الأول لمرض القلب قسوة القلب. قسوة القلب تعني تحجره وتحوله إلى قطعة يابسة، ومعنى أن القلب يتحول إلى قطعة يابسة أن القلب لا يتفاعل مع ذكر الله أصلا. يصلي لكن لا يشعر بأثر للصلاة، لا يشعر برغبة في قراءة القرآن، لا يشعر برغبة في الدعاء، لا يشعر برغبة في النافلة. عندما يفقد القلب الرغبة في ذكر الله، عندما يفقد القلب الرغبة في العبادة، فقد أصيب بمرض قسوة القلب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني يرغب في ذكر ربه، فويل للقاسية قلوبهم عن ذكر الله. وقال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عندما يتحجر القلب ويعرض عن العبادة فهو أشد قسوة من الحجارة. وهذه القسوة سببها تتابع الذنوب. لا يوجد إنسان لا يذنب إلا المعصوم، لكن من تتتابع ذنوبه وتتتابع أخطاؤه وتتتابع معاصيه يتحجر قلبه، فلا ينير ولا يبصر ولا ينبض بالحياة. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. معاصيهم أصبحت تحجر تفجرا وتيبسا في قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وعلاج هذا المرض بالقرب من ذكر الله، بتحسيس النفس لسعة الذنب. ما دام الذنب هو سبب التحجر، هو سبب القساوة، إذن علاج القساوة يبدأ أولا بتحسيس النفس لسعة الذنب ووخزة المعصية وألم البعد عن ذكر الله وألم البعد عن طاعة الله. من لقن نفسه شناعة المعصية وفظاعة الذنب، كل يوم يلقن نفسه، كل يوم يذكر نفسه بشناعة الذنب، فهذا هو الطريق لإعادة القلب إلى الانشراح والتخلص من مرض القسوة الذي هو أشد الأمراض فتكا بشخصية الإنسان. ورد عن النبي محمد من ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن، الذي يلقن نفسه دائما أن الذنب شنيع، أن المعصية أمر فظيع لا ينبغي له أن يتلبس به وأن يتورط فيه وأن يتلوث به. هذا التذكير يقود الإنسان إلى الندم، ويقود الإنسان إلى الاستغفار، ويقود الإنسان إلى التوبة. إلهي إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين، وإن كان الاستغفار من الخطيئة حطة فإني لك من المستغفرين، لك العتبى حتى ترضى. المرض الثاني ألا وهو مرض الغفلة، هذا مرض آخر للقلب يتعرض إليه القرآن الكريم، ولا تطع من أغفلنا قلبه. ويقول القرآن الكريم في آية أخرى، ما مضمون الآية؟ ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. مرض الغفلة، شنو مرض الغفلة؟ يختلف عن مرض القسوة. مرض الغفلة هو الانشغال بالدنيا عن التزود للآخرة. ربما يكون الإنسان مؤمن، ربما يكون الإنسان تقي، لكن إذا تحسب وقته، اليوم 24 ساعة، كم وقت فيها للعبادة؟ من 24 ساعة ساعة واحدة للعبادة كلها، لأنه شقد يصلي، والصلوات كلها ما تستغرق نصف ساعة، الفجر والظهرين والعشاءين. هذا مع أنه مؤمن، لكنه من 24 ساعة فقط يصرف نصف ساعة في طاعة الله، فقط يصرف ساعة في طاعة الله، هذا مصاب بمرض الغفلة، وإن كان مؤمنا لكنه مصاب بمرض الغفلة. الغفلة هي الانشغال بالدنيا عن طاعة الله، يخرج من الصباح للوظيفة لا يأتي إلا آخر النهار، يخلد إلى الراحة والاستجمام، يصلي بأي كيفية، ثم يريح نفسه، ثم يعود للعمل والوظيفة كما كان، يعيش روتينا ماديا قاتلا يبعده عن العبادة، يبعده عن ذكر الله، يبعده عن التزود للآخرة. هذا مصاب بمرض الغفلة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام وقف يوما ينظر في السوق، الناس في السوق تبيع وتشتري، وهذا يقسم وهذا يروج لبضاعته وهذا يكذب وهذا يغش، وقف عليهم فبكى وقال: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وما بين ذلك أنتم غافلون. فمتى تهيئون الزاد وتعدون للمعاد؟ متى؟ إذا كنت أنا مشغول طول وقتي، متى وقت العبادة؟ متى التزود؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. مرض الغفلة يبعدك عن التزود، يجعل زادك قليلا، تفد على الله وزادك قليل. ونحن نحتاج إلى الزاد الوفير. الإمام علي عليه السلام يقول ضرار في وصفه، في وصف الإمام علي: ولقد رأيته ليلة من لياليه ماثلا في محرابه قابضا على شيبته وهو يقول: إليك يا دنيا غري غيري، فخطرك كبير وعمرك قصير وعيشك حقير. ثم قال: آه من قلة الزاد. الزاد قليل، شقد أنا عبدت الله، شقد عندي من نوافل، شقد عندي من قراءة قرآن، شقد عندي من صلوات مستحبة، زاد قليل. آه من قلة الزاد وبعد السفر. السفر طويل، احنا في سفر، هذه الدنيا محطة صغيرة، نحن في سفر وهذا السفر طويل. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. الطريق موحش والقبر مظلم واللحد كئيب، فيحتاج الإنسان إلى نور، إلى إضاءة تعينه على الطريق الطويل وترفع عنه الوحشة. إذن يحتاج الإنسان إلى إرادة أن يقسم وقته: إن لربك عليك حق، ولجسمك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. ربك عليك حق، أنت من 24 ساعة لا أقل ساعتين، لا أقل ساعة لقراءة قرآن ولنافلة ولدعاء، لا أقل. تزود، تزود للآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. المرض الثالث من أمراض القلب الذي تحدث عنه القرآن مرض الشك. هناك كثير من الناس مبتلى بهذا المرض، مرض الشك. الشك مرض من أمراض القلب. القرآن الكريم يتحدث عنه: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. عمى القلب بالشك. القرآن الكريم عندما يقول: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم يقول في قلوبهم، ليش ما يؤمنون؟ لأن عندهم مرض الشك. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مرض الشك. الإنسان الذي لا يثبت على فكرة، شوف ناس يتقلب، يوم مؤمن يوم مخربط، يوم يؤمن بفلان يوم يكفر بفلان، يوم على هالخط يوم على هالخط، يوم على هالوتيرة يوم على، ما هو عارف وين يروح. هذا الإنسان المتقلب، هذا الإنسان يعيش شكوكا في أفكاره، في دينه، في معتقداته، هذا الإنسان الذي يعيش شكوكا هو مبتلى بمرض خطير، ألا وهو مرض الشك. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهذا المرض تحدث عنه القرآن الكريم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا. المؤمن مو مبتلى بهذا المرض. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو العقيدة. الإنسان الذي يتغلب على شكوكه ويتعامل بالبراهين والأدلة، كل فكرة قامت عليها الأدلة يقتنع بها ويعقد قلبه عليها، هذا الإنسان الذي يسير في معتقداته على الدليل والبرهان لا يعرض عليه مرض الشك، هذا المرض الخطير. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: القول الثابت ولاية آل محمد. المرض الأخير الذي تعرض إليه القرآن الكريم من أمراض القلب مرض القلق. قلق، علماء النفس يقولون القلق إما لا إرادي، مثل أن يحدث حدث وتقلق أنت، هذا طبيعي، هذا قلق لا إرادي، يمرض الإنسان ويقلق نتيجة مرضه، صيب حادث ويقلق، هذا قلق لا إرادي. وهناك قلق إرادي، يعني الإنسان يفتعله، الإنسان يصطنعه. القلق الإرادي أيضا على قسمين: قلق عاطفي وقلق سلوكي. القلق العاطفي أكو ناس استغرب منهم، لا يعيش مع زوجة، لا يعيش مع صديق، لا يعيش مع أنيس، هذا عنده قلق عاطفي، هذا لا يعيش استقرارا عاطفيا، عند حالة من القلق العاطفي، يحب فترة يبغض فترة، يميل فترة ينفر فترة. هذا القلق العاطفي أيضا مرض خطير على الإنسان، وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني اللي عنده قلق عاطفي، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهناك قلق سلوكي، كثير من الناس عنده هواجس أكثر من اللازم، إذا يريد يقدم على عمل يقدم ثم يحجم، دائما يتخوف من العواقب، دائما يتخوف من اللوازم، دائما يتخوف من النتائج. هذا الإنسان المصاب بمرض القلق يقلق أن يصيبه مرض، وما في مرض لكن يخاف يصيبه مرض، يظل دائما قلق أن لا يصيب مرض، قلق من الأمراض، قلق من الأوبئة، قلق من الحروب، قلق من الحوادث الطبيعية، قلق من الدنيا، قلق من الأصدقاء، قلق. هذا شنو هذا؟ الإنسان المصاب بالهواجس والقلق مصاب بمرض خطير، مرض القلق. وعلاج هذا المرض الإدمان على ذكر الله. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. علاج القلق بالتوكل، علاج القلق بأن تفوض الأمر إلى الله، علاج القلق بأن تقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، حسبي الله ونعم الوكيل. كما ورد عن الإمام علي عليه السلام: رضيت بما قسم الله لي وأوكلت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. إذن تفويض الأمور إلى الله والثقة بالله، أن تثق أن الله حتى لو أصابك بمصيبة فإنها خير لك وفي نفعك إما في الدنيا أو في الآخرة، الثقة بالله تزرع في القلب الإطمئنان والسكينة والثبات، وهذا هو العلاج لمرض القلق. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد ضرب لنا أهل البيت أمثلة رائعة في التوكل على الله، في الثقة بالله، في الإقدام على الأمور، مفوضين الأمور كلها إلى الله عز وجل. الحسين بن علي يغفو غفوة، يجلس من إغفاءته يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعت هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. يقول له ابنه علي الأكبر أولسنا على الحق يا أبتا؟ قال بلى. الإمام أراد أن يختبر ولده، وإلا الإمام هو طاقة من التوكل. أولسنا على الحق يا أبتاه؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال جزاك الله خيرا من ولد عن والده. الحسين ضرب مثلا أعلى في التوكل، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة، أنا متوكل على ربي واثق بطريقي، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، وأيم الله ألا تبقون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبى العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها. تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها، إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها. ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريعا صريعا يجبن شجعانها. عفيرا إذا عاينته الكمات يختطف الرعب ألوانها. هوى هوى من على فرسه، ولكن كيف هوى؟ هوى وهو ساجد لربه. الحسين ما هوى وهو يبكي، ما هوى وهو مضطرب، هوى وهو مطمئن متوكل على ربه. هوى على الأرض وسجد عليها، ثم أخذ الدماء من صدره وصبغ شيبته، قال هكذا ألقى الله وأنا مخضب بدمي، ثم رمق بطرفه إلى السماء قائلا إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. هذا نداء لربه، وهناك نداء آخر لنا نحن شيعة. متى قال الحسين ذلك النداء؟ من سمع هذا النداء؟ سمع هذا النداء حبيبته سكينة. تدري أنت لما جئنا النسوة إلى الحسين شنو حال النساء؟ يقول حج هاشم الكعبي فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى تفديه، وأخرى تقبله، وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها، وأخرى عليه بالرداء تظلله. لكن شنو حال سكينة؟ أقبلت إليه وإذا هو يؤن أنينا، أنين أنين يقطع القلوب، ويفحص بيديه في التراب. هذه البنت المحبة احتضنته إلى صدرها، أبا حسين قطعت قلبي، أبا حسين أجبني، ماذا تأون، ماذا تقول وأنت تأون؟ استمعت إليه وإذا هو يقول وحق جدي رسول الله، ويبلغ الكلام لابنته يخبرها بمصيبته، وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهرة إني عطشان. بعد هالأنين هالأنين الذي يقطع القلوب. بني سكينة
أخبري شيعتي، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني، وبعيد الذبح بالخيل ظلما سحقوني.
سكينة سمعت هذا النداء أصبحت تولول تنادي، يا بويا نروح كل إحنا فداياك، يا بويا نروح كل إحنا فداياك، أخذني إلى القبر يا حسين وياك، إيه غيبة يا بويا وقعدتناك، وقول أنسى فارو يا من يسدر أحمى الضائعات بعدك ضعنا. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وانصر المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
وعجل اللهم فرج ولي زماننا، السلام عليك يا